بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله تعالى وغفر له. وقفنا عند باب الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. طبعا قتل النفس من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، ويأتي بعد المرتبة الثانية من حيث عظم الذنب، وأعظم الذنوب هو الشرك بالله عز وجل، ثم بعد ذلك يأتي قتل الأنفس المعصومة. يقول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقد رتب الله عز وجل على قتل الأنفس ظلما عقوبات عظيمة. يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نسأل الله العافية والسلام. والمصنف رحمة الله عليه أورد مجموعة من الأحاديث التي ترهب من الاعتداء على الأنفس المعصومة إلا بحقها، وهذا استثنته النصوص الشرعية. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وللنساء أيضا: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، بين الناس في الدماء. وهذا يدلنا على أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وأما المحاسبة أول ما يحاسب عليه العبد المسلم الصلاة. هذا أول ما يحاسب عليه العبد المسلم الصلاة، وأما أول قضاء بين الخلق فيكون في الدماء. وهذا يدلنا على خطورة قتل الأنفس المعصومة، نسأل الله العافية والسلام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. الموبقات المهلكات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أمر باجتناب السبع الموبقات، والموبقات ليست محصورة في هذه السبع. وهذه على القاعدة التي دائما نذكرها وننبه عليها، وأن العدد القاعدة الشرعية أنه لا مفهوم له إلا بقيود معينة عند أهل العلم. ولذلك هناك موبقات كثيرة، موبقات كثيرة مضى معنا في المجلس السابق: الزنا واللواطة، وهذه من الموبقات العظيمة، هذه من الموبقات العظيمة. ولذلك الموبقات ليست محصورة في هذه السبع، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبه على أعظمها، أو نبه على أعظمها في مجلس ونبه على غيرها في مجلس آخر، كما هو تقرير أهل العلم في مثل هذه المسائل. الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن هذا من الموبقات، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الأصل في الأنفس العصمة، ولا تستباح إلا بنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستباحتها لا يكون لأفراد الناس وأحاد الناس، وإنما للسلطان، لولي الأمر، أو من يستمد سلطته من ولي الأمر لهم القضاة المحاكم، هذا الذي يجب فهمه على كل مسلم، أن الأنفس هذه الأصل فيها العصمة، وأنه يحرم على الإنسان الاعتداء على هذه الأنفس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. بغير حله، الورطات جمع ورطة بسكون الراء، ورطة، وهي الهلكة كما قال الحافظ: وكل أمر تعسر النجاة منه، هكذا قال الحافظ المنذري رحمة الله عليه. ولذلك يعني بعض الناس لما يريد أن يذكر الحال التي هو فيها يقول: أنا في ورطة. ما معنى في ورطة؟ يعني في أمر صعب، في أمر عسير، من الصعوبة أن يخرج منه. أو يقول: فلان تورط، أو فلان في ورطة، يعني وقع في مشكلة عظيمة جدا. ولذلك من أعظم الأمور التي يدخل الإنسان فيها حينما يسفك الدم الحرام، نسأل الله العافية والسلام، هذا من أعظم الأمور، من أعظم الأمور. هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني في عافية، في عافية من دينه. هناك بعض الذنوب يتوب منها مثلا، هناك بعض الذنوب يستدرك، في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أراق الدم الحرام هنا والعياذ بالله دخل في العسر. قال ابن عمر بعد ذلك: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك للأسف الشديد يتساهل بعض الناس بسفك الدم الحرام لأتفه الأسباب، تحصل مشاجرة بين اثنين فيذهب ويحمل السلاح ليقتل أخيه المسلم، ليقتل أخاه، أو ما يسمى بالثارات وشيء من هذا القبيل. هذا كله أبطلها الإسلام وعصم دم المسلم، أصبح دم المسلم ودم المعاهد ودم الذمي ودم الذي دخل بلاد المسلمين بأمان، هؤلاء كلهم دماؤهم معصوبة كما سنبين بإذن الله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجة بإسناد حسن، ورواه البيهقي والأصبهاني وزاد في: ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار، نسأل الله العافية والسلامة. وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم يسفك بغير حق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. رواه مسلم والنسائي والترمذي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. وروى النسائي والبيهقي أيضا من حديث بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، من زوال الدنيا. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على خطورة سفك الدم الحرام، الدم الأصل في الدماء العصمة. ولذلك لو زالت الدنيا بأجمعها أهون عند الله من أن يسفك دم بغير حقه. ولو اشترك أهل السماوات وأهل الأرض في إراقة دم مؤمن بغير وجه حق لأدخلهم الله عز وجل النار، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يدلنا على خطورة سفك الدماء، خطورة سفك الدماء بغير وجه حق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا ليس لأحد الناس وأفراد الناس أن يحكموا بسفك الدم، وإنما هو لولاة الأمر، إنما هو للقضاة لأنه أحيانا قد يرتكب الإنسان ما يوجب الحد لكن يكون هناك مانع من الموانع، عذر من الأعذار، فبأي حق يأتي الإنسان فيسفك الدم الحرام يقول والله بناء على وبناء على كذا وبناء على كذا؟ لذلك تجد القاضي في المحكمة لا يتسرع في الحكم في السفك في مثلا إقامة الحد مثلا، لا، هناك يعني أمور كثيرة جدا، التحقيقات مثلا الصادرة عن اللجان المختصة، نظر القاضي، سؤال القاضي، ولا يحكم قاضي واحد، إنما يجتمع قضاة، والقضاة هناك فوقهم أيضا قضاة نضجوا في القضاء ينظرون في هذه القضية، لأن الدم الأصل فيه العصمة والحرمة ولا يسفك بسهولة هكذا. قال وروى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك ماله ودمه وأن تظن به إلا خير وأن تظن به إلا خير. اللفظ لابن ماجة. الله أكبر. دم المسلم، ها، دم المؤمن، دم المسلم حرمته عند الله أشد من حرمة الكعبة. أرأيتم هذه الكعبة التي جعلها الله قبلة لأهل الإسلام، التي عظمها الله عز وجل، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هذه الكعبة المشرفة، حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك للأسف الشديد يوجد من الناس من يستهين بالدماء، يوجد من الناس من يتساهل في مثل هذا الأمر بناء على عادات جاهلية، على ثارات قبلية، على مخاصمات ومشاجرات شبابية، فيذهب ويسفك الدم بسهولة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك حرمة دم المؤمن، دم المسلم عند الله أعظم حرمة، أعظم من حرمة الكعبة، أعظم من حرمة البيت الحرام. وهذا يدلنا على خطورة سفك الدم الحرام بغير حقه وبغير حله. قالوا عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. ورواه الطبراني في الصغير من حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا في النار، لكبهم الله جميعا في النار. ومضى التعليق على هذا الحديث الذي يشير إلى حرمة دم المسلم عند الله سبحانه وتعالى، وأن أهل السماوات وأهل الأرض لو اجتمعوا على سفك دم مؤمن لأكبهم الله عز وجل في النار. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم أن يهريقه كما يذبح به دجاجة كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه، ومن استطاع منكم أن لا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. رواه الطبراني ورواته ثقات، والبيهقي مرفوعا هكذا وموقوفا قال الصحيح أنه قال الصحيح أنه موقوف. هذا الحديث فيه تحريض من النبي عليه الصلاة والسلام على ألا يقع الإنسان في هذه الورطة وفي هذه المصيبة وهي سفك الدم الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم أن يهريقه كما يذبح به دجاج. وهذا ليس على سبيل التخيير، لا، وهذا على سبيل التهديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال بعد؟ قال كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. قد يكون رجل مصلي قد يكون من الصائمين يريد أن يدخل باب الريان، قد يكون من أهل الصدقة يريد أن يدخل من باب الصدقة، ها؟ فلما كان قد سبق منه سفك دم بغير حله حرم وطرد عن الجنة، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك الحديث الآخر الذي، وكذلك عفوا اللفظ الآخر، وسيأتي إن شاء الله في مسألة أن لا يدخل الإنسان شيئا في بطنه إلا حلالا طيبا، لأن أول ما ينتم من الإنسان بطنه، نسأل الله العافية والسلام. يعني لما يدفن أول ما يبدأ الـ يعني الرائحة والتحول والتحلل يبدأ من البطن، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه النسائي والحاكم، وقال الصحيح الإسناد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أبو داود بن حبان، صححه في صحيحه والحاكم، وقال الصحيح الإسناد. طبعا الحديث الذي بعده مهم جدا أذكره لأجل توضيح ما سبق من هذين الحديث. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس: كالمعجب من شأنه، ماذا تقول؟ فأعاد عليه مسألته فقال: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاث. ثم قال ابن عباس: أنى له التوبة، سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله، متلببا يعني آخذا بتلابيبه، هذه هكذا بيده الأخرى أو باليد الأخرى، تشغب أوداجه دما، أوداجه الودجين العرقان في طرفي العنق، حتى يأتي به العرش. فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني. فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. رواه الترمذي وحسنه والطبراني في الأوسط، ورواته رواة الصحيح واللفظ له. ورواه فيه أيضا من حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول آخذا قاتله وأوداجه تشهب دما عند ذي العزة، فيقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني؟ فيقول: فيما قتلته؟ قال: قتلته لتكون العزة لفلان، قيل لله. هذه الأحاديث تشير إلى أن في ظاهر الأحاديث يشير إلى أن القاتل، قاتل المؤمن، عامدا متعمدا في نار جهنم خالدا مخلدا، ظاهر الأحاديث. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، وقول لجمع من السلف، ويستدلون بقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه خمس عقوبات. والقول الثاني قالوا بأنه يكون خالدا مخلدا في النار إذا استحل قتل المؤمن، استحل قتل المؤمن، يعني قال: دم هذا المؤمن حلال بغير سبب، يعني استحل قتل المؤمن والله حرم دم المؤمن، إذن يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. وهذا محل إجماع عند أهل العلم، أن من استحل دم المسلم وليس ثم شبهة، فإن هذا يكون من المخلدين في النار. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى كفر الخوارج، وأنهم ليسوا من أهل الإسلام، قالوا: لأنهم يستحلون دماء المسلمين، فقد استحلوا دماء الصحابة، قتلوا جمع من الصحابة، من هذا الباب أكفروهم وقالوا بأنهم ليسوا من أهل الإسلام. والقول الثالث يفرقون، يقولون بأن إذا كان يستحل الدم لا لشبهة، هكذا يستحل دم المؤمن لا لشبهة، يستحل دم أخيه لا لشبهة، فهذا من المخلدين لأنه استحل ما حرم الله عز وجل. وأما إذا كان هناك شبهة طرأت عليه، شبهة معينة من الشبهات، وهذا القول الثاني لمن ذهب إلى عدم تكفير الخوارج، قالوا لوجود بعض الشبهات مثلا، قالوا فإنه لا يكفر الكفر الناقل وإنما يكون من جملة الذنوب العظيمة. وأما القتل مع الاعتراف بحرمته وأن القتل محرم لكن حصل منه قتل، فلا شك بأنه عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر، نجريها على قاعدة أهل الإسلام في مسألة التعامل مع الذنوب، وأن المسلم لا يكفر بالذنب إلا الشرك بالله، الكفر بالله، أما الذنوب هذه على القاعدة المعروفة، وهو في يوم القيامة تحت مشيئة الله. لكن هذا الذنب من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده. إبليس هو أبو الجن عليه لعائن الله المتتابعة. إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أخذل اليوم مسلما ألبسه التاج، يقول لجنوده: من أخذل اليوم مسلما ألبسه التاج. قال فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول: أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه، فيقول: يوشك أن يبرهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك، فيقول: أنت. لاحظ كيف يفرح إذا أشرك، إذا وقع المسلم في الشرك، يقول: أنت. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل، فيقول: أنت. ويلبسه التاج. رواه ابن حبان في صحيح. الله أكبر. هذا يدلنا على فرح إبليس بالقتل. إذا قتل مؤمن أخاه فرح إبليس بهذا، ويلبس هذا الشيطان المريد الذي أزه ودفعه وحرضه على القتل يلبسه التاج، يعني يعتبر عندهم من المقربين. لماذا؟ لأنه سفك هذا الدم الحرام، حينما يسفك لا تنتهي القضية عند هذا الحد، ففيه اعتداء على حرمة الله عز وجل لأن الله حرم الدماء، فيه اعتداء على مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي حرم الدماء، فيه إيغار للصدور، فيه توسيع لدائرة الشر والفساد، جعل عرق الكراهية ينبض في صدور أهل المقتول، تتوسع دائرة الشر بحيث يتجرأ الناس على الدماء لما يرون قتل ينتشر، وهكذا ففساده عريض وشره مستطير، نسأل الله العافية والسلام. إذن ولذلك إخواني وأخواتي، ما من أحد قتل مؤمن إلا وندم. هؤلاء الذين مثلا يقبعون في السجون بسبب يعني جرائم قتل يندمون ندم شديد، كل يعض أصابع ندمه، كل يعني يتأسف يقول: ليتني صبرت، ليتني ابتعدت، ليتني تنازلت مثلا عن أمور تافهة طينية دنيوية. لكن الشيطان هو الذي دفعه وحرضه وزين له سوء عمله، فأقدم على القتل ثم تخلى عنه الشيطان وصرف عنه وأبقاه فقط في الندم والحيرة والأسف واللوم، ولا ينفع اللوم بعدما يقع الإنسان في مثل هذا الأمر. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. ثم روي عن خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قولي فاغتبط بقتله، قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى فيقتل أحدهم فيرى أحدهم أنه على هدى لا يستغفر الله، يعني من ذلك. والصرف النافلة والعدل الفريضة وقيل غير ذلك، وتقدم في من أخاف أهل المدينة، من قتل مؤمن فاغتبط، اغتبط نسأل الله، يعني فرح بهذا، فرح بهذا. وأوله هذا العالم الجليل بأن هذا ما يقع في الفتنة، في الفتن، وهذا سبحان الله صحيح في الفتن، خاصة الخوارج ومسألة الخروج والاضطرابات التي تحصل أحيانا في الفتن بين الطوائف والجماعات، فيفرح الواحد بأنه قتل أخاه المسلم. نسأل الله العافية والسلام، الجزاء عظيم، نسأل الله العافية، الجزاء عظيم، من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لا يقبل الله أو لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، صرفا ولا عدلا. ولذلك يوجد من الناس من يقتل مسلم فيرى بأنه يعني أشفى غليلة، وهذا القتل ليس بوجه حق وإنما بباطل، نسأل الله العافية والسلام. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار يتكلم فيقول: وكلت اليوم بثلاثة. عنق من النار، العنق معروف، العنق هي الرقبة، هي الرقبة، والمقصود بأن الله عز وجل يخلق عنق في النار يخرج يتكلم يقول: وكلت بثلاث، وكلت بثلاث، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير حق فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم. رواه أحمد. رأيتم الثعبان العظيم، الثعبان هذا العظيم الذي إذا هجم على فريسته التوى عليها وانطوى عليها، هكذا هذا العنق يخرج من النار ويراه الخلق والبشر ويقول: وكلت بثلاث، بكل جبار عنيد. هذا الأول. ومن جعل مع الله إلها آخر، يعني المشرك، ومن قتل نفسا بغير حق، هؤلاء الثلاثة يأخذهم هذا العنق الذي وكل بتعذيب هؤلاء الثلاثة فينطوي عليهم ثم يقذفهم في النار، نسأل الله العافية. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا أو معاهدا، يعني غير المسلم، غير المسلم، المعاهد غير المسلم، الذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء من غير المسلمين لكن دخلوا بلاد المسلمين بأمان، بتأشيرة مثلا، بزيارة، بتمثيل لبلدهم مثلا، هؤلاء دماؤهم معصومة مثل دماء المسلمين. ولذلك من اعتدى على شخص من غير المسلمين من المعاهدين فإنه لم يروح رائحة الجنة، إذا قتله لم يروح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد مسيرة 40 سنة. وجاء عند النساء: من قتل قتيلا من أهل الذمة، من قتل قتيلا من أهل الذمة. وجاء أيضا عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. رواه أبو داود والنسائي وزاد: أن يشم ريحها. وفي رواية للنسائي قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 70 عاما، 70 عاما، في الأولى 40 عاما. وهذه على القاعدة التي ذكرتها لكم ما يتعلق بالزيادة أحيانا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يقول في مجلس حديث صحيح من 40، ثم يأتيه جبريل فيخبره بأن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا، أو يأتي فيكون الجواب على نوع الذنب، يعني مثلا من قتل مثلا معاهدا لم يروح رائحة الجنة، يعني لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسافة 40 سنة. من قتل ذميا من أهل الذمة، لأن أهل الذمة يعني حقوقهم أكثر، لأنهم يدفعون الجزية وهم يعني بين يقيمون إقامة دائمة مثلا في هذه البلاد، فتجد أن الحقوق حقوقهم أكثر من غيرهم. قال لم يروح لم يجد ريحة، وريحها يوجد من مسيرة 70 سنة. ورواه ابن حبان في صحيح ولفظه قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يروح رائحة الجنة، وإن ريح الجنة لتوجد من مسيرة 100 عام. مسيرة 100 عام. قال الحافظ: في غير كنهه، أي في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له، يعني إذا نقض العهد مثلا، هذا لولي الأمر، أمره راجع إلى ولي الأمر، أو مثلا ذهب وحارب مع المحاربين للمسلمين، يعني كان معاهدا فانتقل إلى حربي، هنا لا تترتب العقوبة بعدما أصبح يقاتل المسلمين، هنا يعني يتغير الحكم الشرعي في هذا. يعني هناك باب آخر ما يتعلق بقتل الإنسان لنفسه، لكن إن شاء الله نرجعه إلى المجلس القادم بحول الله تعالى وقوته، ونكتفي بهذا القدر. وهذه الأحاديث كلها تشير إلى حرمة دم المسلم، وأيضا دم المعاهد والمستأمن والذمي، وأنه لا يجوز الإنسان أن يعتدي على هذه الأنفس، وأن هذه الأنفس والدماء مصونة ومحترمة، ويجب على الإنسان أن يحذر من الدخول في هذا المعترك، وأن لا يورط نفسه في الدماء. وأيضا مما أنصح به لا سيما في هذا الوقت، أن لا يشارك الإنسان في كلمة في فتنة من الفتن، لأنه أحيانا قد يشارك الإنسان بكلمة في فتنة فيسفك بسبب هذه الكلمة دماء أو دم إنسان معصوم، نسأل الله العافية والسلامة، خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح بعض الناس الآن يدخل فيعلق، أو مثلا يحرض، أو يعني يذكر كلام والعياذ بالله قد يقرأه جاهل، أو إنسان غر، أو إنسان لا يملك العلم الشرعي، أو إنسان فيه اندفاع مثلا، فيذهب ويسفك الدم ويكون وزر هذا عليك وعليه، نسأل الله العافية والسلام. فليحذر الإنسان، وليجتنب الفتن، وليبتعد عنها، ولينأى بنفسه عن الخوض في مثل قضايا الدماء، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.